بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحباً مرة أخرى بطلاب العلم في المجلس الثاني من هذه الدورة العلمية، وبين أيدينا هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث، وكنا قد أخذنا جملة من أنواع علم الحديث في المجلس الأول، ونشرع بحول الله سبحانه وتعالى فيما يتيسر من الأنواع في هذا المجلس الثاني، والله سبحانه وحده المستعان.
The Sheikh, may Allah Ta'ala preserve him, he began by saying, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise belong to Allah, the Lord of all that exists. And may the salutations and peace be upon Muhammad and upon his companions and upon his family. As to what follows, welcome to the students of knowledge for this second gathering of this knowledge-based seminar that we are going to have the second sitting to study the poem of Al-Bayquni. And this is, of course, is the science of hadith. Previously in the first class, we took some lines of this poem, and now we're going to take whatever is easy for us to take in the second gathering.
وقبل الدخول في المقصود، أذكر بقضية مهمة، وهي أن هذه الدورات العلمية القصيرة هي مفاتيح لطلاب العلم، وهي تذكرة لمن قد مر على نفس المتون أو متون أخرى في نفس المستوى. وعليه فإن طالب العلم لا ينبغي عليه أن يزهد في حضور هذه الدورات، فإن الإنسان ما يخلو عادة من فائدة تزيد في حصيلته وفي ما عنده من المعارف التي اكتسبها في حضور المجالس والدورات والدروس السابقة التي كانت في ذات الموضوع الذي يختص بهذه الدورات.
Before we begin, we would like to give a reminder, an important reminder to the students of knowledge, to understand that these short type of seminars are the key for the students of knowledge, that we study this text or whether we're studying other texts. So the student of knowledge should not be lazy and should not take this for granted, the tremendous benefit that he can get in these type of gatherings.
ثم أنبه على قضية أخرى، وخصوصا للإخوة الذين يتعلمون اللغة العربية، وهي أننا قد نذكر أحيانا، وهذا يذكر في شروحات أهل العلم غالبا وعادة، يذكرون المصطلحات ثم يذكرون تعاريفها من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وقد يكون أيضا من جهة الشرع. فمن جهة اللغة يحتاج طالب العلم إلى معرفة المعنى اللغوي، حتى ما تكون هذه الكلمات كلمات خالية من معناها اللغوي، هذا من جهة، وحتى يعرف كذلك من جهة أخرى ما هو الرابط بين هذه الكلمات في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي.
Another point that we mentioned to the brothers who are studying the Arabic language, and this is something that we mention over and over, that when it comes to these texts, we're going to mention some words and some principles, and they will have a definition in the language, and they will have a definition in the Sharia. And so when it comes to the language definition, the student of knowledge needs to know the meaning so it does not go outside of the intended meaning that it has in the language. And then you need to know the connection between the meaning in the language that it has to the meaning of the Sharia.
وفي العادة هنالك ثلاثة أنواع من التعريفات التي يحتاجها طالب العلم: تعريف لغوي فيدله على معنى هذه الكلمة في اللغة، ماذا تعني في لغة العرب، وتعريف اصطلاحي وهو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الفن، فأهل علم الحديث اصطلحوا على مصطلحات في علم الحديث، وأهل أصول الفقه اصطلحوا على مصطلحات في علم أصول الفقه، وأهل النحو وأهل البلاغة ونحو ذلك. ثم المعنى الثالث وهو المعنى الشرعي، وقد يختلف المعنى الشرعي عن المعنى الاصطلاحي وقد يتفق، لكن لا يلزم أن يكون المعنى الاصطلاحي هو معنى قد دلت أو نصت عليه الشريعة. فمثلا الصلاة لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي، والتعريف الاصطلاحي يوافق التعريف الشرعي، فالتعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي كما قال بعض أهل العلم مثلا هي العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ذوات الأركان والشروط وإلى آخره. وقد يكون هنالك معنى اصطلاحي ولا يكون هنالك معنى شرعي، فمثلا الحديث الحسن له تعريف اصطلاحي لكنه لم يرد في نصوص الشرع لفظ الحسن بالمفهوم الذي تعارف عليه أهل الفن، لكن عرف من نصوص الشرع أن هنالك ما قد يقبل أو يرد من الأحاديث بحسب صحتها وضعفها.
So then there are three types of definitions that we have to understand. There will be a definition in the language, and this is according to the language of the Arabs. Then number two will be what is known as the technical meaning. And the technical meaning is given by the scholars of that particular subject. For example, the scholars of hadith, they are the ones who will give the technical meaning for the words of hadith. The scholars of fiqh will give the technical meanings for the words of fiqh, and the scholars of grammar will give the technical meaning for the words of grammar. Then you have number three, the meaning of the sharia. And so this is the meaning, you know, in the religion. And this could differ from the, you know, a bit, but they should coincide with the technical meaning and the sharia meaning should coincide. For example, the prayer. The prayer, it has a meaning in the language and it has a technical meaning, and they all agree with the meaning in the sharia. And it can be defined as an act of worship that begins with the opening takbir and it goes unto the taslim, and it has acts of worship in between. So you could have something also that has a technical meaning but does not have a meaning in the sharia. For example, when you say a hadith is hasan, this has a technical meaning, but it does not have a meaning in the sharia given by the scholars of hadith. But we know this is a language terminology used for a hadith that can be accepted or rejected based upon its grading.
ونشرع في المقصود والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
Naam. So he began by saying, and we begin with the help of Allah Ta'ala. So it starts by saying, Amusalsalun. Say, it is the tradition that comes with a description, as in the saying, by Allah, it was the youth who did inform me. Similarly, indeed, he narrated to me while standing, or after he narrated to me, he smiled.
قوله مسلسل معناه في اللغة كما ذكر العلامة الفيروز آبادي في القاموس قال والسلسلة اتصال الشيء بالشيء والمسلسل انتهى كلامه والمسلسل هو ما تتابع رواته فيه ما تتابع رواته فيه على صفة أو حالة قولية أو فعلية.
So now he goes into this المسلسلون. The meaning of it in the language, as was said by the scholar Firuzabadi in Al-Qamus, that the salsal is to connect something with something else. And that's the end of his quote. So the technical meaning, it is when a narrator follows the one he is narrating from in his characteristic or in his condition, whether it be a statement or an action.
وقوله قل أي قل في تعريفه وبيان معناه.
His statement say, meaning say concerning the definition, clarity and meaning of this word.
وقوله ما على وصف أتى أي الذي أتى على وصف معين في جميع طبقات الإسناد.
His statement upon a description that he came, meaning that he came in a particular description in every level of the chain of the of narration.
وقوله أنباني بتسهيل الهمزة لضرورة النظم فلا يقال أنبأني بل يقال أنباني للنظم.
And so he brings a point of the language, this he informed me, it has the tashil of the hamza in order so the poetry can flow better.
وقوله الفتى يقال فتى وفتي وهو الشاب قال الخليل ابن احمد في العين الفتي والفتية الشاب والشابة.
His statement, al-fata, here it, the meaning of it is a youth, a shab. Al-Khalil ibn Ahmed, he said in al-Ain, he said that al-fata and al-fatiyya is a shab or shabba, a young man or a young woman.
وَقَوْلُهُ كَذَاكَ أَيْ مِثْلُ
I'm كَذَلِكَ, meaning in the example of.
وَلِأَجْلِ بَيَانِ المعنى والمراد من الحديث المسلسل فلعلنا نضرب بعض الأمثلة على ذلك وأفضل الأمثلة وأحسنها وأكملها هو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وأقواها يعني المسلسلات قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف.
And so to explain and to give an example, the best example and the most complete example is in the narration, meaning a particular hadith that Imam al-Dhahabi mentioned that the strongest, meaning the strongest of this type of hadith is the hadith concerning the recitation of Surah Al-Saff.
وهو الذي قال عنه الحافظ ابن حجر قال وهو أصح مسلسل روي في الدنيا وقال السخاوي في فتح المغيث وأصحها مطلقا المسلسل بسورة الصف ثم بالأولية يعني الحديث المسلسل بالأولية حديث آخر. نعم.
So Ibn Hajar, he said that the most authentic musalsalun narration is what has been narrated in the entire world. meaning that this hadith is, that's going to be mentioned. And As-Sakhawi, he said that the most authentic, without a doubt, about this type of hadith is the one that mentions the recitation of Surah As-Saff, and then the hadith al-awwali, that's like the first, the hadith that's called the first, meaning the first time I heard this, that we're going to mention later.
يقول العلائي رحمه الله تعالى في كتابه المسلسلات، وقصدا أنا ذكرت إسناد العلائي لطوله وصحته وأطول، لعله من أطول ما جاء في ذلك. فيقول: أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة الحاكم، وأبو الفداء إسماعيل بن يوسف ابن مكتوم، وأبو البركات عبد الأحد ابن أبي القاسم الحراني سماعا على كل منهما. قالوا: أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر ابن اللتي سماعا عليه. قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن محمد البوشنجي. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن حموية. قال: أخبرنا أبو عمران عيسى ابن عمر. قال: أخبرنا الإمام أبو محمد ابن عبد الله الدارمي. قال: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال، أو أنه قال: قعد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الأولى في سورة الحديد، الثاني في سورة الصف. قال حتى لا المعذرة نعم على كل حال قال حتى ختمها قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال الأوزاعي: فقرأها علينا يحيى. قال محمد بن كثير: فقرأها علينا أبو سلمة. قال الأوزاعي: فقرأها علينا يحيى. قال محمد بن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال الدارمي: فقرأها علينا ابن كثير. قال السمرقندي: فقرأها علينا الدارمي. قال الحموي: فقرأها علينا السمرقندي. قال البوشنجي: فقرأها علينا الحموي. قال أبو الوقت: فقرأها علينا الداودي. قال ابن اللتي: فقرأها علينا أبو الوقت حتى ختمها. قال شيوخنا: فقرأها ابن اللتي حتى ختمها ونحن نسمع. قلت: فقرأها علينا واحد من شيوخنا الثلاثة حتى ختمها. ثم قال: هذا أصح حديث مسلسل وقع لي متصلا، وقد أخرجه الترمذي عن الإمام الدارمي به، فوقع موافقة له عالية بحمد الله ومنه. لعلك تقرأ من قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم.
So the Shaykh said, may Allah Ta'ala preserve him, that Al-Alani, he said in his book about the Musalsalat, he said that we have been informed by Abu al-Fadl, Sulaiman ibn Hamza al-Hakim, from Abu al-Fadl ibn Ismail ibn Yusuf ibn Maktoum, Abu al-Barakat, Abu al-Ahad ibn Abu al-Qasim al-Harani, that we heard each from each one of them, that they said that we have been informed by Abu Munajjah, Abdullah ibn Omar ibn Atti, that we heard that he made us hear, that he recited to us, that we have been that we were informed from Abu al-Waqt, Abu al-Awwal ibn Isa, that we were informed from Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman, from Muhammad Abu Sanji, that we were informed from Abu Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmed al-Hamuya that we were informed by Abu Imran Isa ibn Umar, that we were informed by Al-Imam Abu Muhammad ibn Abdullah al-Darimi, that we were informed by Muhammad ibn Kafir from Al-Awza'i, that we were informed from Yahya ibn Abi Kafir, from Abi Salima, from Abdullah ibn Salam, radhiallahu anhu, that they said that a group of the companions of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, was sitting down. And they said, if only we knew what was the most beloved action to Allah Azza wa Jalla, then we would surely do it. So then Allah Azza wa Jalla, he sent down the verse, Allah, what can be translated as, Allah is praised by what is in the heavens and the earth, and he is the Almighty, the All-Wise. And, O you who believe, why do you say that which you do not do until the surahs were completed? Abdullah, he said, so this was recited to us by the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, until he completed it. Abu Salima, he said, and so this was recited to us from Ibn Salam until he completed it. Yahya said, it was recited to us by Abu Salima. And Al-Awza'i said, so it was recited to us from Yahya. And Muhammad ibn Kafir said, it was recited to us by Abu Salima. Al-Awza'i said, it was recited to us from Yahya. Muhammad ibn Kafir said, it was recited to us from Al-Awza'i. Al-Darimi said, it was recited to us from Ibn Kafir.
Samarqandi.
Samarqandi said, recited to us from Al-Darimi. Al-Humuya recited to us from Samarqandi, from Al-Busanji. That is recited to us from Hamuya, from Abu al-Waqt, recited to us from Adawadi, recited from us from Ibn Lati, recited upon us from Abu al-Waqt until he completed it. He said, and our scholars, Naam, read from Ibn Lati until he completed it for us, while we were listening. So we said that all three of our scholars would recite it to us until they completed the whole thing. And this is the most authentic hadith from the Musalsalun that has occurred to us that's connected. And this has been collected by At-Tirmidhi from Imam Ad-Darimi. Nah. And he said, and this is from the praise and the favor of Allah Ta'ala, this hadith.
وأما الحديث المسلسل بالأولية الذي أشار إليه السخاوي رحمه الله تعالى وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فكل راو يقول فيه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهذا الصحيح، وهذا الحديث عفوا يصح فيه التسلسل إلى سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد غلط كما نبه عليه الحافظ ابن حجر.
As for the Musalsalun for the Awaliyah, then this is a hadith that the people who show mercy will be shown mercy by the most merciful. And so every narrator who narrated this hadith, he said, it was narrated to me by so-and-so, and this is the first hadith that I heard from him. And so this hadith has been authenticated up until Sufyan ibn Uyayna only. And whoever narrated up until another end, then he has made a mistake, as was brought to the attention by Hafiz ibn Hajar.
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
Then the author of the poem, he said, the hadith that is Aziz is what has been narrated by two or three, and the Mashhur is what has been narrated by more than three.
قوله عزيز هكذا من غير تنوين لضرورة النظم، عزيز من غير تنوين، والعزيز يراد به النادر، العزيز هو النادر، ويطلق على الشديد والقوي، يقول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى في العين يقال عز الشيء جامع لكل شيء إذا قل حتى لا يكاد يوجد من قلته، يعز عزة، وقال وقيل هي الشدة.
عزيز، Here you see that in the poem is Azizu without the tanween, and this is so the poem can flow better. So the word Al-Aziz, in the language, it means something that is nadir or something that is rare. And it's also used to indicate something that is strong or something that is mighty or something that is strong. And then he mentioned the verse of Allah Azza wa Jalla, which can be translated as, whoever desires might or strength, then with Allah belongs all of the might collectively. Khalil ibn Ahmed, he said about this word Azza Shay, that if you collect something to the point that it becomes rare, like you collect so much of something to the point that something becomes rare, so you're almost not able to find it, and this has that same meaning. And he said, it also has been said that it means something that has that is severe.
قوله مروي بإسكان الياء لضرورة النظم وبالمناسبة يعني ننبه هنا على ضرورة النظم والحاجة إلى ذلك لما طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على ضبط المتون بقدر الإمكان سواء كانت أحاديث أو منظومات لأنها تعينه على الفهم وتعينه على حسن الحفظ لهذه الأحاديث وفهم حتى المراد أو المنظوم المراد من الأحاديث أو المنظومات نعم.
So again, this Murawi, this ya on it has a sukoon on it, and this is so the poem can flow better. He said, and when it comes to the poem, the students of knowledge need to make sure that they try to be precise in the pronouncing the poem, also the hadith, because it's going to help you memorize it better and come to a better understanding of it.
قوله مروي اثنين أو ثلاثة المعنى أن الحديث العزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة كذا هو قوله رحمه الله تعالى. نعم.
So this hadith is that has what's been narrated by at least two or three. So the meaning is that the hadith al-Aziz is that which has been narrated by two or three.
وقوله مشهور المشهور في اللغة كما قال الخليل والشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره أو عفوا يشهره الناس في شنعة يعني يظهر بكثرة أو قال ورجل مشهور ومشهر وشهر سيفه إذا انتظاه فرفعه على الناس وفي الحديث ليس منا من شهر علينا السلاح.
So مشهور Khalil ibn Ahmed, he explained the meaning of this in Al-Ain. He said, Mashhur is for something to become prominent, something to become prominent until it becomes well known, like a person becomes prominent amongst the people. And this can apply to a man who becomes famous. Or it can also mean for something to appear, like for a person to make, like he made his sword appear, now by raising it above the people. And this why it comes in Hadith, he is not from us, the one who raises his sword up over us or on us.
والعزيز هو أحد أنواع الحديث وهو وصف وكذلك المشهور وهو وصف متعلق بعدد رواة الإسناد هو وصف متعلق بعدد رواة الإسناد نعم.
العزيز is a category of hadith and it is a category that is connected to the numbers of narrators in the chain of hadith.
وحتى يتبين لك المراد فنقول الأخبار باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين الأخبار باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين خبر متواتر وخبر آحاد خبر متواتر وخبر آحاد فالخبر المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيستحيل عادة أنهم يتواطؤون على الكذب ويتفقون على الكذب وأما خبر الآحاد فهو كل حديث لم يبلغ حد التواتر كل حديث لم يبلغ حد التواتر
So now we're going to explain that when it comes to the narrations that that reach us, they are categorized into two categories. The first is mutawatir. And this is the hadith that has been narrated by so many narrators, it becomes impossible that they would unite upon a lie. And the hadith, the second category, is hadith al-ahad. And that is the hadith that does not reach the level of mutawatir.
وأخبار الأحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أخبار الأحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. عزيز وغريب ومشهور. فإن قيل فما الضابط في معرفة خبر الأحاد؟ في معرفة خبر الأحاد هل هو غريب أو عزيز أو مشهور؟ فنقول الضابط في ذلك وهو ضابط يسهل لك إن شاء الله معرفة إلى أي نوع ينتمي هذا الحديث، وهو أن تنظر إلى أقل عدد، تنظر إلى أقل عدد وجد في جميع طبقات الإسناد، تنظر إلى أقل عدد وجد في جميع طبقات الإسناد. فإن كان أقل عدد وجد في جميع طبقات الإسناد هو راو واحد فقط فيكون هذا الحديث غريبا، وإذا كان أقل راو وجد في جميع أو أقل عدد معذرة أقل عدد وجد في جميع طبقات الإسناد مجتمع في طبقة واحدة راويان فيكون عزيزا، وإذا كان أقل عدد وجد وأنت تنظر في جميع طبقات الإسناد فوجدت في طبقة من الطبقات أقل عدد وجد فيها ثلاثة فأكثر فهذا يسمى بالمشهور، يسمى بالمشهور.
So when it comes to the khabar al-ahad, this is categorized into three categories. You have that which is known as al-ghareeb, and that which is known as al-aziz, and that which is known as al-mashhur. So if a person were to say, what is the guidelines in knowing about this type of hadith, if it's ghareeb, aziz, or mashhur, then we're going to explain that. So we're going to look at the least number of narrators that appear at any point in the chain of narration. If the least number of narrators that appear in any point in the chain of narration is only one narrator, then this hadith is ghareeb. If the least number of narrators that appear in any level of the chain of narration is two narrators, then it's aziz. If the least number of narrators that appear in the chain of narration is three or more, then it's mashhur if it does not reach the level of al-mutawatir.
طيب قد يسأل بعض الإخوة ما معنى طبقات الإسناد؟ ذكرنا طبقات الإسناد في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، ما المقصود بطبقات الإسناد؟ ما هي الطبقة؟ فنقول طبقات الإسناد هي المراحل، هي المراحل في رواة الحديث. وحتى نقرب المعنى فنقول طبقة الشيخ هذه طبقة، ثم الطبقة التي تليها هي طبقة من روى عنه، من سمع منه، طبقة التلاميذ، ثم من سمع ممن سمع منه، تلاميذ التلاميذ، هذه طبقة ثالثة، ثم من سمع ممن سمع ممن سمع منه، وهكذا. وبمعنى آخر الصحابة رضي الله عنهم طبقة، والتابعون طبقة، وأتباع التابعين طبقة، وقد يكون كبار الصحابة طبقة وصغارهم طبقة، وكبار التابعين طبقة وصغار التابعين طبقة، وهكذا. وقد يختلف، وقد يكون كبار الصحابة مع صغار التابعين، هذا بحسب من قد سمع. فالمقصد هو أن كل مرحلة هي تعتبر طبقة، وسنذكر مثالا على ذلك إن شاء الله. نعم.
طبقات. What is the meaning of this? When you see that the طبقات of the إسناد, It means every level for the narrators of this hadith. For example, the sheikh, he will be a level himself. And his student, the one that heard it from him, that receives the hadith from him, he is a level. And the student of the student is the third level. Likewise, it has also been said that the companions, may Allah Ta'ala be pleased with them, they are a level. And then the tabi'een, those who follow the companions, they are a level. Then the followers of the tabi'een, they themselves are a level. It has also been said that the major sahaba, they are a level, may Allah be pleased with them. And that then the minor sahaba, they have their own level. And then the elders, and then the major of the tabi'een, they are a level. And then the minor of the tabi'een, they are a level. So this is based upon each person that heard the narration from his sheikh. This is what this means when it comes to the levels.
ومثال ذلك ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى كما في مسنده قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة وأبو عوانة عن أبي الحسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالطبقة الأولى أبو هريرة رضي الله عنه، والطبقة الثانية أبو سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي، وأبو صالح عند أبي داود الطيالسي، أي الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة محمد بن عمرو عند الشافعي، وأبو الحسين عند الطيالسي أبي داود. والطبقة الرابعة عبد العزيز بن محمد عند الشافعي، وشعبة وأبو عوانة عند أبي داود الطيالسي. ثم الطبقة الخامسة الشافعي وأبو داود رحم الله الجميع. وهذا مثال لتقريب المراد بالطبقات من باب التقريب والتوضيح. نعم.
So now the Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him, gives an example. And that which has been narrated by al-Shafi'i in his Musnad, that he said, we were informed by Abdul Aziz ibn Muhammad, from Muhammad ibn Amr, from Abi Salama ibn Abdul Rahman, from Abu Huraira, may Allah Ta'ala be pleased with him, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, whoever ascribes to me something that I did not say, then let him take a seat in the hellfire. So from Abu Dawood said, it was narrated to us from Shu'ba, from Abu Awana, from Abu Hussein, from Abi Salih, from Abu Huraira. Shu'ba said that the Prophet ﷺ, he said, whoever lies upon me intentionally, then let him take his seat in the hellfire. So in this hadith, the first level is Abu Huraira, may Allah please him. The second level is Abu Salama ibn Abdul Rahman, according to the chain that came from Shafi'i. Now the second level, it was Abu Salih in the chain that came from Abu Dawud. The third level is Muhammad ibn Amr in the chain that came from Shafi'i, and Abu Hussein in the chain that came from Abu Dawud. The fourth level is Abdul Aziz ibn Muhammad from Shafi'i, and it is Shu'ba ibn Awana from the hadith, from the chain from Abu Dawud. The fifth level is Shafi'i and Abu Dawud. So this is an example to make clear what is meant by level, so we can give the details will come inshallah ta'ala.
فالعزيز إذن العزيز إذن يراد به الحديث الذي يرويه اثنان عن اثنين، ولا يقل الرواة في جميع طبقات السند فيه عن اثنين. فلا يقل الرواة في جميع طبقات السند فيه عن اثنين.
So the hadith Aziz is what has been narrated by at least two narrators from two narrators. So you will not find in any level of the chain less than two narrators.
يقول الحافظ ابن حجر في النزهة والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. وعندنا مثل ما ذكرنا المثال الذي قبل قليل، لكن هذا مثال متواتر، لكن من باب التقريب لو كان في إحدى الطبقات الثانية أو الثالثة رجلان، ثم نظرنا في بقية الطبقات ففيها اثنان فأكثر، فيها ثلاثة، فيها أربعة، فيها خمسة، لكن وجدنا في إحدى الطبقات رجل واحد، فهذا يسمى عزيز، لا عفوا يسمى أي نعم يسمى عزيز، نعم يسمى عزيز. إذا وجدنا أن أقل ما وجد في جميع الطبقات هي ثلاثة رجال فنسميه مشهور، إذا كان أكثر من ثلاثة نسميه مشهور ما لم يصل إلى حد التواتر. نعم.
الحافظ ابن حجر he said in نسخة he said that what is intended by that is what has been narrated by at least two, and that you do not find it narrated by less than two. Now, if you find that in some places is narrated by more than that in the chain, then it doesn't cause any harm because the consideration is given to what is most prevalent. And then the Sheikh, he gave some examples. He said, for example, if you find a hadith and at the levels it has two people, but then maybe at one level in the chain it has three, four, five, this is not going to harm it. It's not going to take it away from being aziz, what is known, because we go by what is most prevalent in the narration.
والمشهور يسمى أيضا المستفيض كما نبه على ذلك السخاوي في فتح المغيث.
And مشهور is also called المستفيد or widespread or common knowledge. السخاوي said in his book فتح المغيث.
وننبه هنا على أن الناظم رحمه الله تعالى اختار أن العزيز هو ما يرويه اثنان أو ثلاثة، وأن المشهور ما يرويه أكثر من ثلاثة، وهذا أحد الأقوال لأهل العلم، واختار هذا القول ابن الصلاح تبعا لابن منده عليهم رحمة الله تعالى، والذي يعني الأظهر والأكثر في الاستخدام هو الذي ذكرناه، والعلم عند الله.
So it should also be mentioned that here the author said that the hadith that's aziz is what has been narrated by two or three, and the mashhur is more than three. Now there is a difference of opinion with some scholars, that some scholars they limit the aziz to them to being two, but he mentioned a statement from Ibn Mandar that supports this position, that just showing a difference of opinion. He's saying, the author's saying two or three, but many scholars say the aziz is only two.
ثم قال رحمه الله تعالى معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم فما فيه راو لم يسم. قوله معنعن أي الحديث المعنعن، الحديث المعنعن، وهو الذي يروى بقول الراوي عن فلان، الذي يروى بقول الراوي عن فلان. يقول السخاوي في فتح المغيث العنعنة فعللة من عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، فيقول عن فلان، كما مر معنا قبل قليل في الأثر يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن سلام. نعم.
So this next hadith is mu'an'an, such as the saying an Sa'id an Karam. Naam. He said, so this mu'an'an is a hadith that is narrated, and the narrator says an so and so. This an we translate in English as from. Okay? So he says the point of this right here is that he's saying an, but he's not making it clear if they actually spoke, or if he was actually informed, or if he actually heard from him. He's only saying narrated from without making it clear that he actually heard from him.
وذكرنا المثال يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهذا قال في عن فلان. نعم
مرة أخشى أفوه.
نعم المثال قبل قليل مر معنا.
نعم
يحيى بن أبي كثير.
أي نعم نعم.
عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. نعم.
And the example that we gave before from Yahya ibn Kathir and Abi Salama. So each narrator in this hadith they said and from.
قوله كعن الكاف هنا للتشبيه والمعنى كأن يروي الراوي حديثا يقول في إسناده عن سعيد عن كرم.
This in the poem it says كعن. This ka here is for tashbih, meaning like, as we say in English, and it means that the narrator, he said he's using the word an inside of the hadith, like Sa'id, an or from Karam.
يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد والإسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان.
الحافظ ابن عبد البر, he said that this isnad of the mu'an'an, it has fulan narrated an fulan from so-and-so, from so-and-so. Each time using this word an in English, we translate that as from.
وأهل العلم قد اختلفوا في الحديث المعنعن هل يحمل على الاتصال أو أنه لا يحمل على الاتصال ولو كان سالما من التدليس أو الإرسال, فاختلفوا في ذلك عليهم رحمة الله تعالى. وقد أطال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة الصحيح صحيح مسلم, أطال الكلام رحمه الله تعالى على هذه القضية واحتج فيها بما ظهر له رحمه الله تعالى وما ترجح له. وقد رأينا غير واحد من أهل العلم قد حاكم بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبين علي بن المديني والبخاري وغيرهما من أهل العلم ممن خالفه الرأي في ذلك. فالإمام مسلم كان يرى بأن مجرد إمكانية اللقاء كافية لأن يقال بأن هذا الحديث متصل ولو لم يصرح الراوي بالتحديث. وأما البخاري وابن المديني وغيرهما فكان يقولان أن الحديث لا يحمل على الاتصال إلا إذا حصل اللقاء ولو مرة واحدة. نعم.
So the scholars have differed about the ruling of this hadith mu'an'an, this hadith that uses the word an. Do we consider this to be a narration that's connected if the narrator is free from tadlis, meaning deception or irsal, which is going to explain later on, or not? And there's a lot of speech about this. And Imam Muslim, he mentioned this in his introduction to his book, and he actually has a different opinion from Al-Madani and Imam Bukhari. So Imam Muslim says that if it's possible that the two narrators could have met, then even if they use the word and, we consider it to be actually connected. But Imam Bukhari said, no, we have to know for sure that they actually did meet at least for once in their lifetime in order for us to consider it to be connected.
والحاصل أن الذي تطمئن إليه النفس وهو الأعدل والأقرب والعلم عند الله هو أن الحديث إذا روي بالعنعنة فهو محمول على السماع إذا سلم من التدليس وعلم اللقاء ولو مرة, كما هو مذهب الإمام البخاري وشيخ ابن المديني وغيرهما عليهم رحمة الله تعالى.
نعم. He said, so the summary of this is that opinion that was chosen by Imam Bukhari, it is more just and it is more closer to what the heart can be at ease with. And the knowledge belongs to Allah Azza wa Jalla. And that is, if the hadith was narrated with this using the word an or from, and it is can be more likely that he actually heard from him, and the person can be free from any type of deception and irsal, along with if we can affirm that they met at least once in their lifetime, then this will be accepted.
وأما الحديث الذي يرويه المعروف بالتدليس وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الحديث المدلس الحديث الذي يرويه المعروف بالتدليس فهذا وإن ثبت لقاؤه بشيخه ثم روى حديثا عن شيخه بالعنعنة فلا يقبل منه ذلك الحديث حتى يصرح أنه سمع ذلك الحديث بعينه من شيخه.
As for the hadith, where the narrator in the hadith is known for tadlis, and he's going to explain what does that mean later on, then we have to know for a certainty that he actually met the sheikh that he's narrating from, and it will not be accepted using... Now, so when it comes to this hadith, if the narrator is known for tadlis, even if it is known that he met his sheikh, we will not accept the hadith until he clearly states that he actually heard that particular hadith from him, from that specific sheikh of his.
يقول البغدادي رحمه الله تعالى أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه.
Al-Khatib al-Baghdadi, he said that the scholars of knowledge have agreed upon that the statement of a scholar of hadith that is not known for tadlis, that he says, so-and-so narrated an or from so-and-so, it is authentic and it's something that we work by. Now, if it is known that he met him and he heard from him.
ويقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وأجمعوا أو أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي عدالة المحدثين في أحوالهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس.
Ibn Abdul Barr, he said that it has been agreed upon that the chain of the mu'an'an that we use from is accepted, and there is no difference of opinion amongst the scholars if three conditions are met, and that is if the scholars narrate the hadith hal adala, they are just and upright in their condition, and that they met each other, they sat with each other, they witnessed from each other, and everyone who is narrating is free from tadlis.
ويدخل في حكم الحديث المعنعن الحديث المؤنن أو المؤنن يقال المؤنن ويقال المؤنن وهو الذي يقال فيه أن فلانا قال كذا أو فعل كذا. قال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح أو في الغاية قال في الغاية المؤنن ويقال له المؤنن وهو قول الراوي أن فلان ابن فلان قال كذا أو ذكر أو حدث أو نحو ذلك.
So what is included in the ruling of the hadith of mu'an'an that when you use the word an or from is the hadith mu'an, and that is when you use the word an, right? And that is Sakhawi, he said that that is when the narrator, he said that Anna Fulan, I'm the son of Fulan, said this or that, or he mentioned this or that. So he used the word Anna as opposed to An in the hadith.
والمؤنن هو في حكم المعنعن ولا فرق. ولذا قال العلامة الأثيوبي رحمه الله تعالى في إسعاف ذوي الوطر قال وحاصل معنى الكلام أن من روى الحديث معنعنا أو مؤننا يحكم لإسناده بالاتصال إذا ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه وسلم من التدليس. وزاد ابن عبد البر شرطا ثالثا وهو عدالة المخبرين وهذا القول الصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. قال ابن الصلاح ولذا أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم. نعم.
So he said, so the ruling in the hadith that's mu'an'an is the exact same as mu'an'an. The one that used from, an is like the one that used an, and there is no difference of opinion about this. The Sheikh al-Ethiopian, may Allah ta'ala have mercy upon him, he said, so the summary of the speech is that the narrator that narrates with the an or the an, it has the ruling of a chain of narration that is connected. If we can affirm that the narrator met the one he is narrating from, and he is free from tadlis or deception. And it was added to this, Ibn Abdul Barr, that a third condition, and that is that the narrators are, they have adala, or they are just and upright. And this is the most correct opinion that is worked by, that the scholars of hadith have agreed upon, as have the scholars of fiqh and the scholars of the usul, that they have preserved in these conditions in their books.
أرى في وجوهكم التعب فنقف هنا. صلى الله سبحانه وتعالى وفقني وإياكم لحبه يرضى ويثبتنا يا رب على الإسلام والتوحيد والسنة وأن ينفعنا بما قلنا واجعله خالصا لوجه الكريم والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
So the Sheikh, he said, you guys look, I see the tiredness on your face, so we'll stop right here, and then he made dua for everybody in attendance.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.